علمنا مكة البشير بركاته علينا أمين. الأصحاح 25 من عدد 31 إلى آخر الأصحاح. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخرافة من الجداء، ويقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيب الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك عريانا غريبا فآويناك، وعريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه لأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبيه قد فعلتم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية، والمجد لله دائما أبديا أمين. القديس متى في الأصحاح 25 الجزء الأول من الأصحاح ذكر لنا الرب يسوع، والوحيد اللي قص علينا هذا المثل هو القديس متى، مثل العذارى الحكيمات. الجزء الثاني من الأصحاح كلمنا عن الدينونة الأخيرة، في المجيء الثاني، ومتى جاء ابن الإنسان في مجده. زي ما بنقول في قانون الإيمان، أيضا يأتي في مجده، أيضا يأتي، أيضا يعني يأتي مرة أخرى ليدين الأحياء والأموات. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه. طبعا بنلاحظ في عدد 41 ان ابليس له ملائكته برضه، اللي هم الشياطين اللي كانوا ملائكة الصفتي. عشان كده في عدد 31 قال: وجميع الملائكة القديسين، اللي هم الملائكة الذين لم يسقطوا معهم. فحينئذ يجلس على كرسي مجده، منبر القضاء. واجتمع أمامهم ناخد بالنا من اللفظة جميع الشعوب. يعني جميع الشعوب يعني من كل أمة تحت السماء، من كل عصر، من كل دين، جميع الشعوب. فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. يقسمهم ويخلق اسمين، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. شبه الأبرار بالخراف لأن في الغالب يبقى لونها أبيض، يشبه الأشرار بالجداء لأن في الغالب يبقى لونها أسود، وحتى بنلاحظ في طبيعة الحمل غير طبيعة الجد. الجد يتلاقوه شقي كتير غير الحمل، الحمل الصغير يعني تلاقوه وديع وفيه الهدوء. ثم يقول الملك للذين عن يمينه، هو هنا في 31 بيقول متى جاء ابن الانسان، هنا في عدد 34 يقول ثم يقول الملك، يعني هنا بيشير ان هو ملك الملوك ورب الارباب، وده واضح لما يقول يجلس على كرسي مجده او على عرش مجده، ما دام هو جالس على منبر القضاء او جالس على العرش يبقى هو الملك. يعني كلمة الملك دي صفة من صفات ابن الانسان اللي وردت في عدد 31. ثم يقول الملك للذين عن يمينه، تعالوا إلي، تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم من منذ تأسيس العالم. طبعا احنا بنذكر التعبير ده في نهاية السؤتوكيات لما بنقول في سكوتيه الاربع والخميس والجمعة والسبت، نبتدي نقول يا ربنا يسوع المسيح حامد فطيه السلام، تعالوا الي مبارك ابي، رسل الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. يعني الاب يبارك الابرار تعالى إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. فالأبرار مؤهلين لملكوت السماوات، لكن الآب يباركهم في المسيح يا مبارك أبي، يؤهلهم للملكوت. يعني ما فيش حد يدخل إنسان يدخل الملكوت ببره، يدخل ببر المسيح. ليه يدخلوا او يرثوا الملكوت المعد منذ تأسيس العالم؟ لان جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. طب هنا واحد يقول طب فين الوصايا الكتاب المقدس؟ فين يقول صلواتكم؟ فين أصوامكم؟ ده بيقول حاجات كلها بسيطة، كنت جعان، كنت عطشان، كنت عريان، كنت غريب، كنت مريض، مصلوحنا الدينونة دي لجميع الشعوب مش للمسيحيين بس، عشان ما فيش واحد يعترض يبقى انا الانجيل ده ما شفتوش طول عمري، انا محدش بشرني بالانجيل، هتيجي تحاسبني بالانجيل؟ انا كان ليا دستور غير الانجيل. واحد في بلد بعيدة بيقبل الاوثان وما يعرفش حاجة كده وعاش ومات وغيره، طب ده هيحاسبه ربنا ازاي؟ او واحد اتولد في بلد كلها بروتستانت او معظمها بروتستانت، انت بتقولي تقولي من ياكل جسد ويشرب دم ومن لا ياكل جسد ابن الانسان، طب وانا شفته بس الرب عشان اكله ولا فين الدم الكريم عشان اشربه؟ انا ما اعرفش حاجه. دي حاجات ما شفناهاش، لكن هنا الدستور العام اللي ما فيش واحد يقدر يقول ما عرفوش. مهما كان دينه يقول لهم انت دلوقتي بنحاسبك على ابسط الوصايا، اما تشوف اخوك جعان ضميرك ما بيقولكش اديله ياكل زيك او عريان او عطشان او غريب او مريض او محبوس. اللي بيتألم ايا كان نوع الالم، مش انا غارس في طبيعتك الخيرة منذ خلقتك على صورتي ومثالي انك انت تحسن لمن هو في حاجة لإحسانك، زي المثل بتاع الغني والعازر. مثل الغني والعازر محدش حكاهولنا غير القديس لوقا 16 طبعا كلنا عارفينه لكن نسترجعه بسرعة. قديس لوقا 16 عدد 19 كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز. البز اللي هو في العهد القديم اسمه بوس مبروم، اللي هو الكتان المبيض الأبيض، يعني يلبس الحرير والملابس الغالية، وهو يتنعم كل يوم مترفها عايش في الرفاهية، رفاهية جسدية طبعا او مادية او عالمية. وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح، يعني متألم مش بس فقير، فقير ومريض، ويشتهي ان يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني. يعني حتى الفتات الساقط من مائدة الغني هو ما بيشبعش منه، بل كانت الكلاب تأتي وتلحص قروحه، يعني ما فيش انسان بيواسيه. فمات المسكين وحملته الملائكة الى حضن ابراهيم، ومات الغني ايضا ودفن. فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب، ورأى ابراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، اللي كان في حضن الكلاب قبل كده ده في حضن ابراهيم، زي ما احنا بنصلي في اشيه الراقدين نقول في حضن ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب. فنادى وقال يا ابي ابراهيم ارحمني. طب ما ارحمك، طب ما انت الوقت بتتكلم عن الرحمه، طب ما الحكم بلا رحمه لمن لا يستعمل الرحمه، ما انت لو كنت رحيم كنت تاخد التطويبة اللي بتقول طوبى للرحماء لانهم سيرحمون. وارسل لعازر ليدل طرف اصبعه بماء. طب ما انت كنت بتقرف منه لعازر ده ومتجاهله خالص. ويبرد لساني لاني معذب في هذا اللهيب. فقال ابراهيم يا ابني اذكر انك استوطيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البلايا، يعني العذر استوفى البلايا، وهو الآن يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى أن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يبتغون إليكم. جاءت مثل الحضارة الحاتمات لما جاء العريس والمستعدات، دخلنا مع العرس وإيه أغلق الباب، يعني للي بره يعرف يدخل ولا كمان اللي جوه دخل يعرف يدخل، أو زي ما عملهم مجموعتين أو معسكرين، الخراف عن يمينه والجداء عن يسار، لا لأن اليسار بعد كده يعرف يروح اليمين ولا لا. فقال أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي خمسة إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. بيشفع في إخوات. قال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء، اللي هو الأسفار، يعني أسفار موسى وأسفار الأنبياء، ليسمعوا منهم. فقال لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون، مدام القلب تقص خلاص. نرجع للموضوع فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، نشوف نفسه قبل كده. أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، وعريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم، يعني ده قانون مؤكد، لما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فدي فعلتم. وسمى الجائع والعطشان والغريب والعريان والمريض والمحبوس، الستة دول سماهم إخوته الأصاغر. الأصاغر دي في كلمة اسمها إلى شيفتوس، بتسمعوها في لحن أبيكرام، اتقال أول امبارح، نقول لحن القديسين في الآخر يقول أنا الفقير الحقير، أنا هيكي في إلى شيفتوس، الأصاغر أو الحقيرين يعني أقل الناس، يعني مش أصاغر في العمر يعني، يعني حقير محتقر. طبعا وبعد كده يقول على الذين على اليسار العكس، وهم برضو يقولوا احنا شفناك امتى عشان ما قدمنا لكش خدمة، امتى حصل ما شفناك قبل كده. فيجيبهم قائلا برضو الحق اقول لكم، بما انكم لم تفعلوه باحد هؤلاء الاصاغر فبيه لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. طبعا القديس يعقوب يقول أرني أعمالك بدون إيمانك، وأنا أريك بأعمالي إيماني. بمعنى ان الايمان الصادق يظهر في الاعمال والعكس. في 5 سبتمبر 1997 يعني منذ سنتين وشهرين، فمن يحف راهبة وذكرت في كل جرائد العالم تقريبا وبرضه في الجرائد المصرية، اسمها الأم تريزا وبيسموها أم الفقراء، وسيرتها نشرت وفي كتب بلغات كثيرة أصدرت بسيرتها. هي ولدت في سنة 1910 وكانت من أصل ألباني. ألبانيا دي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي وانفصلت، وحاليا لها كنيسة وفيها أرثوذكس وغير أرثوذكس وفيها مسلمين في ألبانيا. في سن 18 سنة وهبت نفسها للمسيح، كان اسمها قبل الرهبنة أغنيس دونكسا بيكاسيو. والتحقت بدير للراهبات اسمه دير أخوات سيدة لوريتو، هي كانت كاثوليكية في أيرلندا. قضت فترة في الرهبنة، يعني هي ترهبت سنة 1928 وبعد سنوات دعوها انها تخدم في مدرسة في الهند اسمها معهد القديسة مريم، مدرسة تبع دير في الهند في كالكوتا. واستمرت تخدم في المدرسة وتقيم في الدير اللي في كالكوتا لغاية 1946. كان سنها في ذاك الوقت 36 سنة. وبعدين هي أحست إن ربنا بيدعوها لخدمة أخرى، فقالت انا دعيت دعوة من داخل الدعوة، من داخل الدعوة الرهبانية، يعني انها تكرس حياتها في خدمة، مش خدمة الفقراء، خدمة فقراء الفقراء. ليه؟ لانها لاحظت ان في الهند في طبقة من المواطنين تتسم بالفقر الشديد، الفقر غير العادي يعني، وشافت مناظر رهيبة في الشوارع، الناس فقراء والناس مطروحين على الأرصفة وفي الشارع، ويباتوا في الشارع بشيء عادي ويموتوا في الشارع، ومرضى محدش مدور عليهم خالص. فاتحركت أحشائها لخدمة هذا النوع، وسابت المدرسة وخدت موافقة بابا روما في ذاك الوقت، وبقت تنزل للشوارع تواسي الفقراء على قد ما تقدر، تمرض المرضى المزمنين المتلقحين على الأرصفة والمدنفين على الموت، وعملت بيت صغير وجمعت الناس اللي في الشوارع دول وقويتهم في البيت اللي انشأته خصيصا لهم، وبقت تعتني بيهم داخل البيت. استمرت في هذه الخدمة 50 سنة. هي تنيحت 97، يعني 51 سنة تقريبا او 50 مذكور. على مدى هذا النصف قرن أنشأت العديد من المشروعات الخيرية والملاجئ للأيتام وللذين ليس لهم أحد يذكرهم زي ما بنصلي في تحليل الكهنة. مش بس اكتفت انها تخدم في الهند، والهند منكم اللي يعرف يعني الهند دي زي قارة صغيرة، دي فيها مئات الملايين، انما كانت تسمع ان في اي بلد فيه كارثة او مجاعة كانت تنتقل وتروح البلد ده بالايمان وتخدم هناك. يعني ايه رأس مالها؟ رأس مالها الايمان بالرب يسوع. طبعا ابتدى يسمع بسيرتها بعض الفتيات، فغاروا لسيرتها واقتدوا بيها وقالوا ده احنا عايزين نتقرب زيك ونبقى تحت ايه ارشادك، تبقى ام لينا. ففي سنة 1950 اخذت موافقة برضو بابا روما لأنها رهبة كاثوليكية على إنشاء رهبنة سمتها أخوية المحبة، أخوية زي كلمة رهبنة في عند إخواتنا الكاثوليك. الراهب يقولوا فرير والرهبة يقولوا سير، فرير يعني أخ وسير يعني أخ. وكانت الغاية من رهبنة أخوية المحبة دي خدمة فقراء الفقراء والموازين والمرضى، والشعار بتاعها شعار الرهبنة قالت يجب أن يعرف الفقراء أننا نحبهم. وكانت دايما تقول في أكثر من مناسبة الفقراء مش محتاجين مساعدة قد ما هم محتاجين محبة ومشاركة. حتى ده يذكرنا بقول الحكيم لما يقول إن قدم الإنسان كل ثروة بيته عوض المحبة تحتقر احتقارا. يعني فرضا أنا قدمت لواحد فقير حاجة لكن ما قدمتنيش محبة، ده ممكن المحبة أو الابتسامة وما تدلوش حاجة، لكن المحبة نفسها من غير عطية تريح الإنسان. بعد كده ربنا بارك فأخوية المحبة دي وبقى فيها آلاف الراهبات المكرسة من جنسيات مختلفة. وبقى الفروع اللي أسستها الأم تريد أم الفقراء في أنحاء العالم أكثر من 4500 فرع في أكثر من 100 بلد في العالم. في سنة 79 الأمم المتحدة اديتها جائزة نوبل للسلام تقديرا للأعمال والخدمات اللي قدمتها للإنسانية المعذبة. ويوم ما قالوا لها ده ادوكي جائزة نوبل قالت أنا ما استحقهاش، أنا كل يوم باخد جائزة نوبل من الفقراء. تقصد يعني إن هي عايزة الجائزة السمائية. في عام 1990 طلبت من البابا يوحنا بولس الثاني ان يعفيها من مسؤولية الرعاية او الرئاسة على الرهبنة دي لانها كان بلغت سن 80 سنة. واتسعت الرهبانية وبقت جماعات كثيرة في كل العالم وما بقتش صحتها تساعدها على متابعة الأعمال الشاقة لأنه أصيبت بنوبة قلبية سنة 1989. وبعدين فعلا البابا عفاها من الرئاسة وكلف أخت اسمها نرمالة إنها تدير وتدبر الجماعة بعد الأم تريزا. تريزا بتاعت كلاكوتا في الفرنساوي يقولوا تريزا دي كلاكوتا. انتقلت يوم الجمعة 5/9/1997 لما انتقلت كان انتقالها له رد فعل في العالم كله، وحتى الهند، مع ان الهند الديانة الرئيسية فيها بوذية وكونفوشيوس ونوع اسمه السيخية واديان يعني غير المسيحية وغير الاسلام، المسيحيين والمسلمين قلائل هناك، الا ان الحكومة الهندية احتفلت بنياحتها احتفال رسمي وحطوها على نفس عربة المدفع اللي شالت غاندي، المهاتما غاندي الزعيم الهندي، واللي شالت حضر التدنيج الرئيس الهندي كان اسمه كوشوريل رمان وقرينته، وحضر رئيس الوزراء الهندي، وحضر الرئيس الإيطالي ورئيس غانا وهيلاري مرات بيل كلينتون حضرت، ومرات شيراك رئيس جمهورية فرنسا، والملكة صوفيا ملكة اسبانيا، والملكة فابيولا ملكة بلجيكا، ومرات الملك حسين اللي توفى بتاع الاردن كانت حضرت، ورئيسة وزراء بنجلاديش، ورئيسة الفلبين كورازون، ونائب رئيس الوزراء البريطاني ودوقة كنت وزوجة رئيس وزراء كندا، وسفراء الدول الأجنبية كلها اللي في الهند. كلمة قالها الرئيس الفرنسي شيراك بعد نياحتها، قال بعد موت الأم تريزا أصبح في العالم حب أقل وتعاطف أقل ونور أقل. وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا قال إن العالم يحزنه الآن وفاة واحدة من أكثر من أخلصوا خدمة ورحمة وإشفاقا. والرئيس يلتسين بتاع روسيا برضو بعت رسالة تعزية وقال ان هذه الام كانت تمثل الطيبة والرأفة والتجرد والتفاني في خدمة الغير. وحتى الصحف بتاعت مصر كتبت عنها، يعني صلاح منتصر واحمد بدر كتب عنها في الاعراب، في جريدة بتصدر في مصر بس هي اصلا بتطلع من الفاتيكان وبتيجي مصر، يعني اسمها لو ميساجي اللي هو حامل الرسالة، برضو كتبوا عنها. الى اخره بعض كلمات الام تريزا ام الفقراء او الام تريزا التي لتلاكوتا. فلنطعم المسيح الجائع، فلنستر جسد المسيح العاري، فلنفتقد المسيح المريض، فلنعلم المسيح غير المتعلم. جميعنا نسوق إلى السماء حيث مسكن الله، غير أن لنا القدرة أن نعيش في السماء من الآن وأن نتمتع بالسعادة مع الله منذ هذه اللحظة ونسعد معه منذ الآن. ينبغي أن نحب كما كان هو يحب، وأن نساعد كما كان هو يساعد، وأن نعطي كما اعتاد هو أن يعطي، وأن نخدم مثلما كان يخدم، وأن نسعف المريض كما كان هو يسعفه، وهكذا نكون مع المسيح 24 سنة كل ساعة كل يوم، نلمسه في صورته الحزينة المتخفي فيها. بتقول إن المسيح متخفي في الإخوة الأصغر، كل ما نعمله ونعانيه الصلاة والعمل والألم اليومي باتحادنا بيسوع، الصلاة والعمل والألم اليومي باتحادنا بيسوع، كل هذا من أجله وليس لحياتنا هدف آخر. هذا ما لا يدركه الكثيرون، إننا نخدم يسوع 24 ساعة في اليوم، وهو يعطينا القوة الضرورية لنعيش هذه الحياة، ونعيشها بفرح. وبدون نعمة يسوع يستحيل علينا هذا العمل. كل المعجزة كامنة في الفرح الذي به نسعى إلى الأمام، فنحن نبذل دون انتظار أي مكافأة، نحن نعلم فقط أننا نتألم من أجل يسوع، وأنه أحبنا حتى بذل حياته من أجلنا. بدون يسوع لا هدف لحياتنا. ليس عملنا سوى تعبيرا ضعيفا عن حبنا لله، فعندما يضغط علينا الألم نحاول قبوله بابتسامة خافقة على شفتيه. أعظم هبة يمنحنا إياها الله هي قبول الألم بجرأة وابتسامة، لننفتح على ما يريد أن يبعثه إلينا. دون الألم ده بيبقى معاه رسالة من ربنا، يعني إذا قبلناه هنفهم الرسالة اللي هو بعتها. عند غروب حياتنا لن يسألنا الله عن كمية أعمالنا الصالحة، ولكن عن مقدار الحب الذي به أنجزنا تلك الأعمال. نحن نسمع المسيح يئن من البرد والاحتقار والجوع والانعزال واليأس، فعلينا أن نبذل لا مما يفضل عنا إذ لا قيمة له، بل المهم أن نبذل ذواتنا. علينا أن نبذل لا مما يفضل عنا إذ لا قيمة له، بل أن نبذل ذواتنا ووقتنا وحياتنا. من يعزي يسوع المتألم في الآخرين؟ يليق بنا أن نحيا من أجل تعزية يسوع فقط. من صلوات الأم تريزا أم الفقراء: أيها الرب اجعلنا أهلا أن نخدم إخوتنا الذين في كل العالم يعيشون ويموتون في الشقاء والجوع، أعطيهم اليوم بواسطة أيدينا خبزهم اليومي. اللي في الصلاة الربانية يعني أعطينا خبزنا كل يوم، وبواسطة حبنا المتفهم امنحهم الفرح والسلام. ربي الحبيب ليتني أتمتع برؤيتك اليوم وكل يوم في شخص مرضاك، في المرضى بتوعك، وبينما أقوم بخدمتهم فإنني أقوم بخدمتك أنت. وبالرغم من أنك تخفي ذاتك خلف قناع غير جذاب بشكل الناس المحتقرين دول في صورة المهتاج والقاسي والمختل العقل، ليتني أستطيع أن أتبينك وأصرف نحوك. يا يسوع يا مريضي، كم هو حلو أن أخدمك. أعطيني عين الإيمان هذه حتى لا يصير عملي مملا، بل أتمكن من مصايرة أمنيات كل الفقراء المعذبين وأن أحقق رغباتهم. أيها المريض المحبوب، كم أنت عزيز جدا عندي، وذلك عندما أرى فيك شخص المسيح. يا له من امتياز عظيم لي أن يسمح لي بالعناية بك. ربي يا من كلك حلاوة، اجعلني قادرة على الإحساس بكرامة دعوتي العظمى والتحقق من مسؤولياتها الكثيرة. لا تسمح لي أبدا أن أسبب لها الخزي، وذلك إن سمحت بأن يتسرب إليها البرودة والقسوة أو عدم الصبر. ربي بينما أنت بالنسبة لي هو يسوع المريض، اسمح أن تكون لي أيضا يسوع الصبور الذي يتحمل أخطائي، والذي ينظر فقط إلى نواياي الطيبة المتمثلة في أن أحبك وأخدمك في شخص كل إنسان مريض. ربي زد إيماني، بارك مجهوداتي وعملي الآن ودائما، آمين. بعد نياحتها منذ وقت قصير الكنيسة الكاثوليكية بتسعى لإعلان قداستها. يعني انتوا عارفين ان احنا مثلا احنا هنا في الكنيسة الأرثوذكسية القبطية ما نعلنش قداسة حد الا بعد 50 سنة من يعني، زي اخر واحد اعلنت قداسته كنيستنا القديس انبا ابراهام اسقف الفيوم في 14 يونيو 1964، يعني هو 12/10/14، وتلميذه اسمه القمص ميخائيل البحيري. فبمناسبة الدعوة لتطويل الأم تريزا دي كالاكوفتا، جريز دو كويار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة قال كلمة عنها قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال أقدم لكم أقوى امرأة في العالم، وقال دي الأمم المتحدة بالحقيقة لأنها تحمل في قلبها آلام الكثيرين من البشر. انتوا عارفين الأمم المتحدة دايما شغلتها ايه؟ السلام، وتسمع مثلا بلد في جرحى في مجاعة تبعت معونات إلى آخره. فقال دي الأمم المتحدة لأنها تحمل في قلبها آلام الكثيرين من البشر. وبعدين لما استدعوها عشان يدوها جائزة نوبل اللي اتكلمنا عنها، استدعوها في الأمم المتحدة، فهي وقفت أمام عظماء العالم وفي إيدها المسبحة الوردية إخواتنا الكاثوليك والرهبان، وكانت برضو في الرهبنة القبطية زمان المسبحة اللي هي يسموها السبحة. وذي منكم حتى يتأمل في الإيقونة بتاعت القديس توماس السايح يلاقي فيه سبحة في إيده. فوقفت وفي إيدها المسبحة الوردية، هم عندهم صلوات اسمه السبحة والوردية، الوردية دي 9 سبحات حاجة يعني، أنا حاجة ما أعرفهاش يعني. وقالت لهم قالوا لها انت ايه يعني، مستغربين يعني من الخدمات بتاعتها وازاي انتشرت بالطريقه دي. فقالت لهم لست سوى امراه بسيطه فقيره تصلي، بالصلاه يضع الله في قلبي الحب لكي احب اخوته الاصعب. وبعدين بصت لهم وقالت لهم صلوا انتوا كمان عشان ربنا يملأ قلوبكم بالمحبة لكي تحبوا الفقراء والمحتقرين. وبهذا أظهرت الأم تريزا دي كالاكوتا صدق الإنجيل وفاعليته في المجتمع المادي اللي احنا عايشين فيه في هذه الأيام، لأنها عاشت امرأة فقيرة مكرسة لخدمة أفقر الفقراء المنبوذين، وكانت قدوة لكثير من الناس في كل العالم انهم يرجعوا لوصايا الانجيل. ليس الرب بنعمته يملأ قلوبنا تحنن على الفقراء والضعفاء والذين ليس لهم من يذكرهم. وأذكركم لما درسنا سيرة القديس البابا متأس الأول اللي هو كان ربنا مالي قلبه بالرحمة الإلهية، أما درسنا سيرته كان في واحد من الكبار الموظفين اسمه السعيد بركة ابن وجه المهر، كان حاضر عنده وشاف ان هو رحيم وسخي في العطاء، فقال له انا عايز صلي لي عشان حاجتين. قال له ايه الحاجتين دول؟ قال له الحاجة الاولانية صلي لي عشان ربنا يحط في قلبي رحمة زيك. قال له الحاجة الثانية ان ربنا يجعل ساعة خروجي من العالم بين ايديك. وفعلا ربنا حط الرحمة بصلوات البابا متأس الاول في قلب السعيد بركة ابن وجه المهر، حتى انه كان يتصدق مش عارف 1000 ولا 2000 من ضمن صدقاته. ارداب قمح كان يبعث السنوي للأديرة دي غير خدماته للفقراء. وفي يوم هو قاعد مع البابا متأس فاضت روحه الى خالقها وكفنه بإيديه وقال له طلبت فوجدت، سألت فأخذت، قرأت ففتح لك. لربنا المجد دائما أبديا، آمين.